بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. بعد، هذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. بدأنا في درسنا الأخير بدراسة نصوص من كتاب الله عز وجل كتطبيق على البحوث والموضوعات التي شرحناها وتحدثنا عنها بشكل نظري، وابتغينا من ذلك أن نعود إلى هذا الذي درسناه بطريقة تطبيقية لنتبين ذلك فعلا في نصوص كتاب الله عز وجل. نحن انتقينا عدة موضوعات من كتاب الله عز وجل، موضوع في الإلهيات، وآخر في الحوار والنقاش، وآخر في القصة، وآخر في الوصف، إلى آخر الموضوعات التي يعني حاولنا أن نجعل منها نماذج للشيء الذي درسناه في ما مضى من دراساتنا في هذه الرحلة. بدأنا بنص من كتاب الله عز وجل في الإلهيات، يعني مضمونه الحديث عن صفات الله عز وجل، عن مظاهر الربوبية في ذات الله عز وجل. هذا النص من سورة الرعد، شرحنا بعضا منه، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعود نقرأ الآيات التي شرحناها حتى يرتبط الماضي، الشيء الذي شرحناه، بما نريد أن نشرحه اليوم، وحتى يرتبط السياق كما يقولون بالسباق. يقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وصلنا إلى هذا المقطع. نعم، يقول الله عز وجل بعد ذلك: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا قانون من القوانين التي يأخذ الله عز وجل بها ذاته العلية في كتابه المبين، أو بتعبير قرآني نقول هي سنن. القانون والسنن بمعنى واحد. البيان الإلهي يستعمل كلمة سنن، سنة من سنن الله عز وجل في عباده. ما معنى هذا الكلام؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإنسان له ظاهر يتبدى في سلوكه، حركاته، سكناته، علاقاته الاجتماعية، نعم، أعماله وشؤونه الدنيوية، اكتسابه، رزقه، صناعته، تجارته، نعم، مختلف علاقاته مع الآخرين، هذا الجانب الذي يتبدى في سلوكه. هذا الإنسان، أي إنسان، له جانب آخر خفي يتجلى في نفسيته، طبعه، أخلاقه، وهو جانب خفي إنما يطلع عليه الخالق سبحانه وتعالى. ترى هذان الجانبان توجد بينهما علاقة، بحيث يعني أن أحد الجانبين له سلطة على الجانب الثاني، القيادة بيده، أم إن هذين الجانبين كل واحد منهما منفك عن الآخر؟ البيان الإلهي في هذا المقطع وفي هذا القانون يوضح لنا أن هنالك علاقة قوية دائمة بين ما هو ظاهر من سلوكات الإنسان وأعماله وعلاقاته، وبين ما خفي من طبائعه وأخلاقه، والخفي من أموره مع الباري سبحانه وتعالى أو مع الناس، يعني ظنونه، أفكاره عنهم، إلى آخر ما هنالك. هنالك علاقة بينهما، والقيادة دائما للجانب الخفي. فالباري سبحانه وتعالى ينظر إلى خلق هذا الإنسان، الطبيعة التي هي في داخل كيانه، وهذه الناحية الخفية التي لا يطلع عليها الناس من أمثاله. الباري عز وجل يوفقه إلى النهج الذي يتلائم مع هذا الجانب الخفي المستكن في كيانه. فإذا كان الإنسان، ونحن نقول الإنسان لكنه قانون ينطبق على المجتمع وينطبق على الفرد الواحد، نعم، فإذا كان أفراد المجتمع أو الشخص الواحد، نعم، لهم أخلاق رضية متفقة مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى ومع ما قد أوصاهم به. الأخلاق الإنسانية الرضية معروفة وبينها لنا في محكم تبيانه، نعم. وإذا كان قلبه خاليا من الزغل، خاليا مما يسميه العلماء الأمراض الخفية، يعني خالي من الحسد، من الكبر، من الضغائن، من تعشق الدنيا، لا نقول من حب الدنيا، ما في واحد ما بيحب الدنيا تقريبا، لكن متكالب على الدنيا، يضحي في سبيل حبه لها بالقيم والمبادئ. إذا رأى الله عز وجل في طباع وأخلاق الناس أو الشخص الواحد هذه الصفات المرذولة، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى يدفعه إلى السلوك المنسجم مع أخلاقه هذه، ويدفع المجتمع الذي أفراده بهذا الشكل إلى السلوكات المنسجمة مع هذه الطبائع. وأما إذا كان أفراد المجتمع يتمتعون بأخلاق رضية متفقة مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وكان، لا أقول كل أفراد المجتمع بل جل أفراد المجتمع، قد طهروا قلوبهم من الشوائب، عرفنا الشوائب، سميها الشوائب وسميها الأمراض الخفية، كلاهما سواء. أفراد هذا المجتمع تعهدوا قلوبهم ونظفوها من الأحقاد، من الحسد، من الاستكبار، من الضغائن، من التكالب على حب الشهوات، الأهواء، المال. فإن الله سبحانه وتعالى يدفع أفراد هذا المجتمع إلى السلوك المسعد، نعم، يدفعهم إلى التوفيق، يدفعهم إلى كل مقومات العز والسعادة في دنياهم. يتمتعون بالغنى، يتمتعون برفاهية العيش، يتمتعون بالقوة، نعم، يبعد عنهم أسباب الأخطار المختلفة كلها. هذا الكلام الذي أقوله والذي يعني شرعته باختصار جدا جدا يعبر عنه البيان الإلهي بعبارة جامعة بكلمات قليلة وبجملة مختصرة، لكنها عبارة جامعة قد محبوك بطريقة عجيبة وغريبة. هذا المعنى الذي ذكرته لكم وباختصار يعبر عنه البيان الإلهي بهذه العبارة: إن الله لا يغير ما بقوم من مظاهر السلوك والأحوال حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من الأعمال والعلاقات الاجتماعية حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الحالة النفسية هي التي تقود وتهيمن على الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية قيادتها بيد النفسية الخفية التي تكون مستكنة داخل كيان الإنسان. قانون هذا. طيب لاحظوا كيف أن هذه العبارة محبوكة تعطينا معنيين متناقضين: إن الله لا يغير ما بقوم من السعادة، من الغنى، من القوة، من جمع الشمل، من التضامن. هذه مظاهر التي نراها في حالة المجتمع الذي نصفه بمجتمع حضاري، نعم، متميز. إن الله لا يغير هذه الحالة حتى يغير ما بأنفسهم. كانت نفوسهم ذكية، كانت نفوسهم طاهرة من الشوائب، نعم، ولكن تسربت إلى نفوسهم الأمراض التي تحدثنا عنها، تسربت إلى نفوسهم الأحقاد، الاستكبار، العتو، تسربت إلى نفوسهم حب الشهوات له إلى آخر ما هنالك. لما تغير ما في نفوسهم، يعني اتجهت نفوسهم من الأعلى إلى الأدنى، الباري عز وجل غير أيضا حياتهم الظاهرة من الأعلى إلى الأدنى أيضا. والعكس، إن الله لا يغير ما بقوم من الضعف ومن الذل ومن الهوان ومن التفرق والشتات ومن الفقر، لا يغير حالتهم هذه إلى النقيض بحيث، نعم، يبدل غنى، يبدل فقرهم غنى، ويبدل تفرقهم تضامنا، ويبدل ذلهم عزا، نعم، حتى يغيرهم أيضا قبل ذلك ما في نفوسهم فيصعدوا بها إلى الأعلى. كانت عندهم أحقاد، ضغائن، زكيت نفوسهم، طهرت من هذه الشوائب، كانت تجاههم إلى المال وإلى حب الشهوات والأهواء تساموا على هذا كله، كان هنالك نعم نوع من التباغض والتظالم فيما بينهم، اتجهوا إلى الرحمة ومد جسور العدالة والتعاون والتآلف فيما بينهم. في هذه الحالة هم صعدوا نفوسهم الداخلية إلى الأعلى، وربي كذلك يصعد علاقاتهم الاجتماعية الهابطة اللي كانت سيئة إلى الأعلى. فهذا القانون يعطينا وجهين، نعم وجهين اثنين كلاهما تحتضنه هذه العبارة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا يغير ما بقوم من التدني من العلو إلى الهبوط إلا عندما يغير نفوسهم أيضا، فينزلونها، ينزلون طبيعة نفوسهم أخلاقهم من العلو أيضا إلى الهبوط. كمان معنى الثاني بنفس الآية: إن الله سبحانه وتعالى لا يغير حالة اجتماعية من التدني إلى العلو. نعم، مثل العرب في الجاهلية كيف غير الله حالهم من الدنو إلى العلو، إلا بعد أن يغيروا طبائعهم الداخلية أيضا من الدنو إلى العلو. هذا هو باختصار معنى هذه الآية. طيب، هذا الكلام ينطبق على الفرد وينطبق على المجتمع. فالإنسان الفرد عندما يقرأ كتاب الله عز وجل ويجد أن البيان الإلهي يدعو بشكل متكرر إلى التزكية، يدعو الإنسان الفرد إلى أن يزكي نفسه. كلمة التزكية كلمة قرآنية، والتزكية هي التطهير. نعم، التزكية معنى التطهير. نعم، فمعنى ذلك أن الله عز وجل يريد منا أن نطهر نفوسنا الأمارة بالسوء، يريد منا أن نسمو بها إلى الأخلاق السمحة الرضية السليمة، ويريد منا أن يعني نطهر قلوبنا من ونكنس منها هذه الشوائب والأدران، نعم التي حدثتكم عنها كثيرة، هي يعني الحقد منها، الحسد منها، الاستكبار منها، التكالب على المال منها، الركون إلى الشهوات والأهواء المتدني المختلفة منها. الباري عز وجل دائما يدعونا إلى تزكية النفس. فالفرد منا إذا قرأ كتاب الله ورأى أن الباري عز وجل يدعوه إلى أن يطهر نفسه من هذه الشوائب، ويسمي هذه الشوائب باطن الإثم، يسميها باطن الإثم يعني الإثم الخفي اللي ما هو ظاهر، قال طيب والله أنا سأجاهد نفسي وأطهرها من هذه الأمراض، وطهرها. ربنا سبحانه وتعالى ألزم ذاته بالمقابل أن يجعل شأنه في المجتمع مرتفعا، يكرمه بالغنى، يكرمه بالسعادة، يكرمه بالأمن، يكرمه بالطمأنينة، يكرمه بأسرة يسعد بها، نعم ويسعدها، يكرمه بكل ذلك. فهذا قانون ينطبق على الفرد، كذلك ينطبق على المجتمع، وظهوره في المجتمع أجلى. المجتمعات المتفسقة المنهارة التي توضعت فيها الأمراض الاجتماعية، الأمراض الاجتماعية الظاهرة يعني، ما في أمل أبدا أن تتخلص من هذه الحالة إلا بعد أن يطهر أفراد هذا المجتمع أنفسهم من الشوائب. ما دامت النفوس تحتضن هذه الشوائب وهذه الأمراض اللي سماها الباطن الاسم سماها الباري عز وجل باطن الاسم، لا أمل في أن يرتفع شأو هذا المجتمع إلى الأعلى. لأنه هيك يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، فهذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل يعني يضعنا أمام دلالات هامة جدا جدا جدا. أول دلالة هامة ينبغي أن نقف عندها هي أن الالتزام بأوامر الله والانضباط بشرائعه لا يتمان أبدا إلا إذا وجدت لذلك جذور مستكنة في باطن النفس، مثل الشجرة، شجرة نعم ذات أغصان وارفة وخبرة زاهية، لكن وضعت جذعها على ظاهر من الأرض ولملمت حجارة وتراب كي تقف هذه الشجرة ويقف جذعها بهذا الشكل. الصورة شجرة ثابتة، لكن هل تتنامى؟ هل تحيا؟ إن هو إلا أيام تذبل هذه الشجرة وتتحول إلى حطب يابس، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن جذع هذه الشجرة لم يستقر في باطن الأرض. السلوكات الإسلامية الظاهرة، صلواتنا، صيامنا، زكاتنا، تطبيقاتنا للإسلام، فريد أننا أخذنا نطبق الشريعة الإسلامية بكل مبادئها في المجتمع، وأخذنا ندعو إلى الله في المجالس، واستعملنا وسائل الإعلام كلها للدعوة إلى الله وما إلى ذلك، ولكن بقيت نفوسنا الخفية على حالها من احتضان هذه الأمراض التي سماها الله باطن الاسم. لا تزال نفوسنا متجهة إلى التنافس، الحسد، الضغائن، لا تزال نفوسنا متجهة إلى الاستكبار، لا تزال محبتنا متجهة إلى الدنيا متمثلة في المال، متمثلة في الشهوات، في الأهواء، في كل ما تعلمون مما لا نريد أن نقول. هذا الوضع الظاهر الذي يعني يدل على أننا يعني نطبق الإسلام لا يستمر، ولا يمكن أن يكون سببا لإسعاد هؤلاء الأفراد، لأنه وضعه مثل صورة الشجرة اللي حكيت لكم عنها، شجرة بحسب الظاهر مثبتة على الأرض ولكن ليست لها جذور مستقرة في باطنها. كذلك هذا المجتمع، إن هي إلا أيام ولسوف يتسرب التفسخ إلى أفراد المجتمع فيتهارجون ويختلفون ويسود الشقاق فيما بينهم. نعم، يبدل الله عز وجل غناهم فقرا، يبدل الله عز وجل عزهم ذلا، ويفتح سبل الأعداء إليهم. طيب، هذا تطبيق للقانون الذي نتحدث عنه. طيب، هذا الذي أقوله يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يبدأ فماذا يصنع؟ يزكي نفسه، يطهر نفسه من الشوائب قبل كل شيء. نعم، الفلاح لما بده يجيب الشتل ويحول هذا الشتل عنده مشروع يحوله إلى أشجار غنية مثمرة، يتعاهد التربة، يتعب نفسه مدة طويلة للتربة، ينقيها من الشوائب ويهيئها للاستثمار، نعم، وللزرع، وليس كذلك؟ ثم إنه يأتي يعمد إلى هذا الشتل أو هذا الأنواع من الشتل، كل شتل صغير نعم يتعادها بالسقيا دائما وبشكل مستمر، وعندئذ يتحول هذا الشتل إلى شجرة ثم إلى شجرة يعني مثمرة. فهذا المعنى الذي أقوله لكم يتيه عنه كثير من المسلمين اليوم، ولا أدري لماذا يتيهون عنه، على الرغم من أن بيان الله صريح، وعلى الرغم من أن نحن وغيرنا في مناسبات كثيرة يذكرون بهذه الحقيقة، لكننا نظل نلتفت يمينا وشمالا فنجد في المسلمين من لا يلتفتون إلا إلى الظواهر. نعم، المجتمع الإسلامي مقياسه في أعينهم ظواهره نعم فقط، وهذا غلط. هذا شأن من لا يفقه أو لا يعتد بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعندما نقول التزكية والرجوع إلى القلب، ضرورة تطهيره من الشوائب مما سماه الله باطن الإثم، رأسا تمتد إصبع الاتهام إلينا وإلى أمثالنا بأن هدول صوفية، هدول متصوفة، هدول مبتدعة، والتصوف مو من الإسلام. أظن صار واضح كلامي. وهؤلاء الذين يشار إليهم بأصابع الاتهام أنهم مبتدعة وأنهم كل مشكلتهم أنهم يريدون أن ينفذوا هذا القانون، يريدون أن يجعلوا من صلاح القلب سبيلا لصلاح المجتمع، ويريدون أن يحاذروا من أن يكون فساد القلب سببا لفساد المجتمع. ربنا هكذا يقول: لن يصلح مجتمعكم إلا بصلاح نفوسكم. وعندما تكون نفوسكم صالحة يكون مجتمعكم صالحا. فإذا مرضت هذه النفوس فيما بعد وتسربت إليها الأمراض سوف يؤول مجتمعكم أيضا إلى الفساد. طيب، إذن نحن ملزمون بأن نبدأ إصلاح مجتمعنا بإصلاح قلوبنا. هذا العمل، هذا النهج الذي يأمرنا به قانون الله عز وجل، لا نقف عند المصطلحات والكلمات التي تعبر عنه. المصطلحات لا نقف عندها، يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ما لازم نوقف عند منها تعابير. هذه سمي هذا النهج الذي يأمرنا به الله عز وجل تزكية، سمي ذلك تربية الباطن، طيب سميه تربية السلوك كما يسميه ابن تيمية رحمه الله، طيب سميه التصوف. ليست العبرة بالألفاظ، وإنما العبرة بما تحت الألفاظ. ننظر إلى ما تحت الألفاظ، هو شيء يأمر به الله نتمسك به، وسمه ما شئت. وإن رأينا أنه يختلف ويبتعد ويتناقض مع ما قد شرعه الله سنبتعد عنه، حتى ولو كانت أسماؤه أسماء منزلة من القرآن وفي السنة، لأن العبرة مو بالألفاظ، العبرة بالسلوك. يعني هذا المبدأ ينبغي أن نضع نصب أعيننا ضرورة تطبيقه إن شئنا أن تكون مجتمعاتنا مجتمعات إسلامية صحيحة. السبب في أننا نجد من حولنا مجتمعات بحسب الظاهر شعائر الإسلام تتألق فيها. ما من وقت من أوقات الصلاة إلا ونجد من يقود الناس إلى المساجد للصلاة. طيب، كل فترة وفترة نسمع عن حدود طبقت على أناس، نعم استأهلوا تطبيق حدود معينة. ننظر فنجد أن شعائر الإسلام مرتفعة، لكنك تتأمل في حال هذا المجتمع فتجد أسباب الفساد والتفسخ وإلى آخر ما هنالك موجود، وتجد أن العدو يتربص في هذا المجتمع، وتجد أنه يتحكم به ويقوده كما يشاء. سبحان الله. طيب شو السبب؟ وكم سأل أناس، طيب أين هو وعد الله عز وجل لعباده إن تنصروا الله ينصركم؟ ها هم أولئي ينتصرون لدين الله، يا أخي مساجد عم تمتلئ والناس عند الأذان يغلقون متاجرهم وحوانيتهم ويذهبون إلى الصلاة والحدود تقام وما إلى ذلك، ومع ذلك العدو يتربص بهم وحدث كذا وكذا. الجواب معروف أيها الإخوة ولا لا؟ قاعدة ما طبقت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل بدأ هؤلاء الذين يطبقون الإسلام راكضين إلى هنا وهناك بالنفس؟ هل عكف كل واحد منه على تطهير نفسه من الأمراض؟ أخطر ما في حياة الإنسان هذه الأمراض الخفية التي لا تستبين. نعم، المعصية الظاهرة فلان من الناس يراني عليها بينصحني رأسا لأنه بشوفها كتر خيره، أنا كمان بتذكر، أو أنا بشوفه بذكره كذلك. يعني الأمر الظاهر كما يقول ابن عطاء الله يعني سهل جدا معالجته، لكن الأمر الخفي معالجته صافي. صاحب العلاقة هو بده يرجع ويعالج حاله. طيب، هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل مع الأسف قانون معلق بين السماء والأرض، قلما نجد مجتمعات تتجه إليه للتطبيق والتنفيذ بالطريقة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، نحن أيها الإخوة إذا أردنا أن ننظر إلى التاريخ القاصي والداني، يعني البعيد والقريب، نجد تطبيق دقيق لهذا البيان الإلهي. تمام؟ نعم، المجتمع الجاهلي فتح عينيه على الإسلام والطباع أفراد المجتمع متفسخة، أخلاقهم سيئة وكلكم يعلم ذلك. عندما اتجهوا إلى الإسلام، الخطوة الأولى التأسيسية لأولئك الناس كانت تتمثل بماذا؟ بتطهير النفس. الخطوة الأساسية اتجهت إلى النفس وتطهيرها من الشوائب. هلأ لما بيجي واحد مثل سيدنا حنظلة، نعم، ينظر إلى سيدنا أبو بكر ويقول حق نافق حنظلة، لك نافق حنظلة، قال له سيدنا لك شو الخير؟ قال له والله يا أخي أنا كون عند النبي عليه الصلاة والسلام نفسيتي من أحلى ما يكون، بيجي على هالبيت وعافس الأهل، يعني بختلط مع أهلي وزوجتي، بعدين بروح على السوق بلاقي حالي غفلت عن الله يا أخي، هالحب يلي كان عندهم. يقول لك والله أنا تاني مثل حكايتك، ويذهباني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهما ليعالج نفسه، كل واحد ملتفت الحالة النفسية، مو بس أنا صليت العشاء مع الجماعة خلاص سجلت لنفسي أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، رأت على السوق أمرت المعروف نهيت عن المنكر سوا خلاص سجلت لنفسي أجر. لا، هون في شي تاني. نعم، قلبي مع مين؟ حبي لمين؟ نعم، أفكاري بالليل لما أقوم صلي وين رايحة أفكاري؟ واضح. فعالجوا أنفسهم وطهروها من الشوائب، وأم ربي سبحانه وتعالى كفت لهم الدنيا كفت، حول ضعفهم قوة، حول تفرقهم وعدة وتضامنا، نعم حول ذلهم إلى عز، تطبيقا لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عبد الرحمن الداخل راح هو وفلة بسيطة من جماعته إلى الأندلس إلى أوروبا بنفوس طاهرة كطهارة الثلج، لا يقيمون وزنا للدنيا ولا للشهوات ولا له، ولكنهم يريدون أن نعم ينشروا شريعة الله عز وجل، ويريدون أن يعرفوا الناس على دين الله سبحانه وتعالى، يعرفهم تعريف بنفوس طاهرة مزكة. الباري عز وجل شو سوى رأسا خلال سنوات يصير أقام لهم دولة إسلامية ضمن ظلام أوروبا. نعم، وأوروبا كانت كما تعلمون تخب في ظلام دامس من كل النواحي، لا في حضارة ولا في شيء ولا كذا، وسارت هذه الدولة في طريق الاستقرار والقوة والاتساع، الاستقرار والقوة والاتساع طالما كانت نفوسهم بهذا الشكل، القيادة للنفس الخفية. لكن ثم خلف من بعدهم خلف مثل ما قال الباري عز وجل، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم، المال كتر، وحكينا بالدرس الماضي لما المال بيكتر شو بيساوي؟ بيطغي صاحبه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أسباب الأبواب إلى الملهيات والمنسيات اتفتحت، ومال كتير ووسائل الرفاهية والبسط والكيف والسهر وإلى آخره كله ميسر، اندلقوا إلى هذا السبيل، نفوس تغيرت، الأمراض الخفية غزت هذه النفوس، النفوس اختلفت. إذن صدق عليهم قول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بهم، تغيرت نفوسهم ولا لا؟ تغيرت إلى الأعلى ولا إلى الأدنى؟ إلى الأدنى، ومغير لهم مجتمعهم إلى الأدنى، وطارت الدولة الإسلامية وقضي على ملوك بني الأحمر. نعم، وكانوا عبرة للمعتبرين. ما من مجتمع من المجتمعات الإسلامية إلا وهو خاضع لهذا القانون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المقود هو النفس، فأمسك نعم بهذا المقود ووجهه طبقا للوجهة التي أمر الله عز وجل بها، طهرها من الشوائب، طهرها من حب الرئاسة، حب الشهوات، حب الأنا، حب التغلب على الآخرين، نعم الكيد لهم، طهرها من الشهوات الداعرة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، طهرها من التكالب على المال. ما منقول الحب، لكن إذا اجتمعت محبة الدنيا ومحبة الله فحاول أن تتغلب محبة الله على محبة الدنيا، يعني بتضحي بمحبة الدنيا في سبيل محبة الله على عيني. أما الباري عز وجل كريم، ما قال إنك لا تحب الدنيا بنوب بنوب، وإنما قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بعدين شو قال؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ما في ألطف من الكلام، ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، كانت مصيبة، نعم، لكن قال والذين آمنوا أشد حبا، فكن يا أخي أشد حبا لله الذي يرزقك من المال الذي يأتيك من عنده، نعم، تجد أن الباري سبحانه وتعالى أعطاك. نحن نكتفي اليوم بشرح هذه القاعدة الربانية، وسنتابع إن شاء الله شرحنا لهذا النص في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طهر قلوبنا من الشوائب، طهر قلوبنا من سائر الآفات، طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من باطن الإثم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الإثم كله ما ظهر منه وما بطن يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أصلح اللهم حالنا، طهر اللهم نفوسنا يا ذا الجلال والإكرام، عافنا اللهم من سائر الأدواء ومن سائر الأسقام ومن سائر الآفات الظاهرة والباطنة بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إنا قد مطرنا بفضلك، مطرنا بإحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، كما أمرتنا في السقيا فأقدرنا على أن نشكرك الشكر الذي يرضيك عنا، الشكر الذي يزيدنا من نعمائك، يزيدنا من عطائك يا رب العالمين. نحن ضعاف لا نملك شيئا، أقدرنا وفقنا على أن نحمدك وعلى أن نشكرك وعلى أن نقف عند الحدود الذي أمرتنا بها وعلى أن نسير على صراطك القويم يا ذا الجلال والإكرام. واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.